بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صياغة أخرى للركن الثاني قلنا إن الركن الثاني في الاستصحاب هو الشك في البقاء ولكن هناك صياغة أخرى للركن الثاني تقول إن الاستصحاب لا يجري إلا في الموارد التي يكون رفع اليد فيها عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك وليس نقضا لليقين باليقين. فالركن الثاني للاستصحاب هو أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة نقضا لليقين بالشك. فإذا أحرزنا أنه نقض لليقين بالشك جرى الاستصحاب، أما إذا لم نحرز أنه نقض لليقين بالشك بل احتملنا أنه نقض لليقين باليقين فحينئذ لا يجوز إجراء الاستصحاب. إذن الاستصحاب متوقف على كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك ليكون منهيا عنه بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. وإلا لو لم يكن نقضا لليقين بالشك لما كان منهيا عنه بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. وتظهر الثمرة بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية في الموارد التي لا نقطع ولا نجزم فيها بأن رفع اليد عن اليقين السابق أو الحالة السابقة المتيقنة لا نجزم ولا نقطع أنه شنو نقض لليقين بالشك، لا نجزم بذلك، نحتمل أنه نقض لليقين باليقين. فإن أخذنا بالصيغة الأولى جرى الاستصحاب، وإن أخذنا بالصيغة الثانية لم يجري الاستصحاب. توضيح ذلك من خلال المثال: لو كنا على يقين في الساعة الثامنة بطهارة الآنية العشرة، يعني لدي عشرة آنية أنا قاطع بأنها طاهرة جميعا، ولكن في الساعة التاسعة حصل عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الآنية العشرة، وكل علم إجمالي مقترن بالشك في الأطراف، فالإناء الأول يحتمل أنه هو النجس، الإناء الثاني يحتمل أنه هو النجس، وهكذا. فلدي يقين بطهارة الآنية العشرة، ثم علمت بنجاسة أحدها بنحو حصل الشك في انطباق المعلوم بالإجمال وهو النجس على كل واحد واحد من الآنية العشرة. فإذا أخذنا بالصياغة الأولى جرى الاستصحاب، لأن الركن الثاني محرز في الآنية جميعا في نفسها. إذا أخذنا الإناء الأول ما هي حالته السابقة؟ كنا على يقين بطهارته، الآن هو طرف للعلم الإجمالي بالنجاسة، فهو مشكوك النجاسة، يعني نشك في بقاء طهارته وارتفاعها فنستصحب بقاء الطهارة. وهكذا الإناء الثاني والثالث والرابع التاسع العاشر، أي إناء تضع اليد عليه فكان مسبوقا باليقين بالطهارة والآن نشك في نجاسته فنستصحب بقاء الطهارة. كل واحد من الآنية العشرة هو مجرى في نفسه وصالح في نفسه لجريان الاستصحاب، وإن كان سيسقط الاستصحاب في هذه الآنية العشرة بسبب المعارضة. الاستصحابات العشرة تتساقط بسبب التعارض فيما بينها، لأن إجراء الاستصحابات العشرة جميعا سيؤدي إلى الحكم بطهارة الآنية العشرة، وهذا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بنجاسة أحدها. هذا بسبب من؟ بسبب المعارضة تتساقط. لكن لو لاحظنا كل إناء في نفسه فهو صالح للاستصحاب أو ليس صالحا؟ صالح للاستصحاب. هذا إذا أخذنا بالصياغة الأولى. أما إذا أخذنا بالصياغة الثانية فالاستصحاب هنا لا يجري في جميع الآنية العشرة. كل إناء من الآنية العشرة هو غير صالح لجريان الاستصحاب في نفسه، مع قطع النظر عن المعارضة، في نفسه لا يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب لكي يجري أو كي يجري في مورد من الموارد فلا بد أن نحرز فيه أركانه، ومن جملة الأركان هو الركن الثاني. فلا يجري الاستصحاب إلا إذا أحرزنا وجوده وتمامية الركن الثاني. والركن الثاني بناء على الصياغة الثانية ما هو الركن الثاني؟ أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة وهي الطهارة نقضا لليقين بالشك. لا بد أن نحرز ونجزم ونقطع بأنه نقض لليقين بالشك، بينما في هذه الحالة الأمر ليس كذلك، إذ لا نجزم بأن رفع اليد عن الحالة السابقة وهي الطهارة يعتبر نقضا لليقين بالشك، بل يحتمل أن يكون نقضا لليقين باليقين. توضيح ذلك، وذلك لأننا فرضنا أنه يوجد عندنا علم إجمالي بنجاسة إناء من هذه الآنية العشرة، فما هو المعلوم بالإجمال؟ ما هو المعلوم بالإجمال؟ نجاسة إناء. نجاسة إناء معلومة لو مشكوكة؟ معلومة. نجاسة إناء ثابت باليقين لو بالشك؟ نجاسة إناء باليقين، هذا يقين، لا تردد عندي في أصل نجاسة إناء. نجاسة إناء أمر متيقن. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، فحينئذ أي إناء من الآنية العشرة تضع اليد عليه يحتمل أن يكون هو النجس الواقعي الذي هو متعلق للعلم واليقين. نحن لدينا علم ويقين بنجاسة إناء، فأي إناء تضع اليد عليه يحتمل أن يكون هو متعلق ذلك العلم واليقين بالنجاسة. فإذا وضعت اليد على الإناء الأول يحتمل أن الإناء الأول هو النجس الواقعي، وإذا كان هو النجس الواقعي فهو المتعلق للعلم واليقين بنجاسة أحد الآنية. فأي إناء نضع اليد عليه ونريد أن نرفع اليد عن حالته السابقة وهي الطهارة، أي إناء نريد أن نلتزم بمن؟ برفع اليد عن حالته السابقة وهي الطهارة، فهذا نقض لليقين السابق، لكن لا نجزم بأنه نقض لليقين بالشك، يحتمل أن يكون نقضا لليقين باليقين. لماذا يحتمل أنه نقض لليقين باليقين؟ لاحتمال أن هذا الإناء هو النجس الواقعي، فيكون هو المتعلق الواقعي للعلم واليقين، وإذا كان هو المتعلق الواقعي لليقين بالنجاسة فهذا رفع عن اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، فليس نقضا لليقين بالشك، وإنما هو نقض لليقين باليقين. نحن هنا نجزم بأنه نقض لليقين باليقين أو نحتمل ذلك؟ نحتمل ذلك. أي إناء نضع اليد عليه نحتمل أنه هو النجس الواقعي، وإذا كان هو النجس الواقعي إذن هو متعلق اليقين بالنجاسة، لأن اليقين بالنجاسة يتعلق بالفرد الواقعي، فأي إناء نضع اليد عليه يحتمل أن يكون هو متعلق اليقين بالنجاسة، وإذا كان هو متعلق اليقين بالنجاسة فهذا نقض لليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، فهو نقض لليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك، ويكفينا ذلك الاحتمال، مجرد احتمال كافي. لماذا؟ لأنه بناء على الصياغة الثانية للركن الثاني يشترط في الاستصحاب أن نحرز وأن نقطع وأن نجزم بأن رفع اليد عن الحالة السابقة هو نقض لليقين بالشك. لابد أن نقطع ونتيقن أنه نقض لليقين بالشك. أما إذا لم نتيقن ذلك بل احتملنا أنه نقض لليقين بالشك واحتملنا أنه نقض لليقين باليقين فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز ركنه الثاني. وكما ترون أن هذا الكلام مبني على النظرية التي اختارها المحقق العراقي في تفسير العلم الإجمالي وبيان حقيقته، حيث قلنا سابقا توجد لدينا ثلاث نظريات: النظرية الأولى ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني والميرزا النائيني واختاره المشهور والسيد الشهيد، وهي أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالفرد الواقعي، أما الأطراف فهي مشكوكة. النظرية الثانية ما ذهب إليه المحقق العراقي، حيث قال بأن العلم الإجمالي تعلق بالفرد الواقعي، فمتعلق العلم هو الواقع، الفرد الواقع. أما التردد فحصل بسبب أن هذا العلم هو علم باهت ضبابي، فيه ضبابية، وليس التردد بسبب التردد في الفرد الواقعي أو متعلق العلم. وإذا تذكرون شبهنا ذلك بمن؟ بالنظر إلى شبح من بعيد، رأيت شبحا من بعيد لكنني لا أدري أن هذا الذي أراه الآن خارجا هل هو زيد أو عمرو؟ الذي وقع عليه البصر خارجا مردد أو شيء معين؟ الذي أنظر إليه الآن هو شيء معين، في الواقع هو فرد واحد معين، لكن باعتبار أن بصري ضعيف لم أستطع أن أميز أنه شنو، زيد أو عمرو، لكن البصر تعلق بشيء واقعي معين غير مردد مشخص، فلا تردد في متعلق العلم، متعلق العلم واحد معين، إنما التردد والضعف في نفس العلم لأن العلم علم باهت ضعيف في نفس الرؤية والبصر لا في المبصر، وإلا المبصر واقعا هو شيء معين. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول لا، العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. بناء على نظرية المحقق العراقي يأتي هذا الكلام. يعني شلون نقول؟ إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الآنية العشرة فالمعلوم بالإجمال هو نجاسة إناء، زين هذا ما هو متعلقه؟ ما هو متعلقه؟ الجواب متعلقه ليس مرددا بين آنية عشرة، المتعلق هو الإناء الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. فلو كان عند الله سبحانه وتعالى الإناء النجس هو الإناء الثالث واقعا، فهذا العلم الإجمالي ما هو متعلقه؟ ليس الآنية العشرة، بل متعلقه فقط وفقط الإناء الثالث. فمتعلق العلم واليقين الإجمالي هو الفرد الواقعي الذي هو مردد له معين في الواقع. نظرية العراقية تقول معين، التردد جاء من يا جهة؟ من جهة العلم، العلم فيه ضبابيه، وإلا المعلوم والمتيقن محدد معين. زين، إذا كان الأمر كذلك فأي إناء أضع اليد عليه أحتمل أنه هو متعلق اليقين والعلم بالنجاسة، وإذا كان متعلقا لليقين بالعلم والنجاسة فرفع اليد عن طهارته هو رفع لليد عن اليقين السابق بماذا؟ باليقين وليس بالشك، لأن هذا الفرد على تقدير أنه هو الفرد الواقعي فهو متعلق اليقين، يعني هو المتيقن، متيقن النجاسة. وإذا كان متيقن النجاسة فيكون الرفع اليد عن الحالة السابقة بالطهارة رفعا لليقين باليقين، رفعا لليد عن اليقين باليقين وليس رفعا لليقين بالشك. نحتمل ذلك، وإذا احتملنا ذلك كفى ذلك لعدم جريان الاستصحاب، لأنه يشترط في الاستصحاب أن نحرز كونه نقضا لليقين بالشك، ولا نحتمل أنه نقض لليقين باليقين، بينما هنا نحتمل أنه نقض لليقين باليقين. هذا إذا أخذنا بمن؟ بالصياغة الثانية. أما إذا أخذنا بالصياغة الأولى فلا نحتاج إلى إحراز كونه نقضا لليقين بالشك، بل لدينا يقين سابق وشك لاحق فنستصحب. قال صياغة أخرى للركن الثاني: ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى تتناسب مع نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، وأنه يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. فمتى يجري الاستصحاب؟ متى يجري؟ إذا أحرزنا أن رفع اليد عن الحالة السابقة يعتبر نقضا لليقين بالشك. ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يعني لم يحرز ماذا؟ أنه نقض لليقين بالشك، واحتمل كونه كون من؟ كونه لا رفع اليد عن الحالة السابقة، واحتمل كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين باليقين، مو قطعنا أنه نقض لليقين باليقين، لا نحتمل. يقول مجرد الاحتمال فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لأن النهي عن نقض اليقين بالشك وليس عن نهي وليس النهي عن نقض اليقين باليقين. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا في الساعة الثامنة نعلم بطهارة الآنية العشرة، ثم علم إجمالا في الساعة التاسعة بنجاسة بعضها، بنجاسة إناء من العشرة. فإن المعلوم بالعلم الإجمالي وهو نجاسة إناء لما كان متعلقه هو الفرد الواقعي، قلنا الكلام بناء على نظرية، نظرية العراقي، متعلقه الفرد الواقعي. زين، والفرد الواقعي محدد لدينا لو مردد بين الأطراف العشرة، عندنا نحن مردد لو محدد، عندنا مردد لكن هو في الواقع محدد. فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء، مردد يعني شنو مردد؟ مو أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد، لا، وإنما العلم تعلق بالفرد الواقعي المحدد المعين، لكن نحن لا ندري ما هو الفرد الواقعي، هل هو الإناء الأول الثاني العاشر التاسع، ما ندري. فهو مردد عندنا أن الفرد الواقعي ما هو، لما كان مرددا بين تلك الأشياء العشرة وكل واحد منها نضع اليد عليه، يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه النجس الواقعي. وإذا كان هو النجس الواقعي يعني هو متعلق العلم واليقين، وإذا كان متعلق العلم واليقين فرفع اليد عن الطهارة والحكم بنجاسته يحتمل أن يكون نقضا لليقين باليقين. فكل واحد من الآنية العشرة يحتمل أن يكون، أن يكون معلوم النجاسة. شلون يحتمل أن يكون معلوم النجاسة؟ هاي هو بها اختصار العبارة، يحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي النجس الذي تعلق به العلم الإجمالي بناء على نظرية المحقق العراقي التي تقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي. فلو كان هو الفرد الواقعي بعد صار معلوما لو مشكوكا، صار معلوما لأنه متعلق العلم، المعلوم هو متعلق العلم، فأي فرد نضع اليد عليه نحتمل أنه هو متعلق العلم يعني هو المعلوم. وإذا كان هو المعلوم فيعتبر رفعاً لليد عن اليقين باليقين، مو نجزم، يحتمل ذلك. وإذا احتملنا ذلك فلا يجري الاستصحاب. لا، هو أنت الآن
لربما يكون هو المعلوم الواقعي.
لا، الآن أنت هذا الإناء الأول الذي وضعت اليد عليه يحتمل أنه شنو؟ هو النجس الواقعي. إذا احتملنا أنه هو النجس الواقعي فهو المعلوم. زين، فإذا كان هو المعلوم فإذا حكمنا بنجاسته ورفعنا اليد عن طهارته فهل هذا نقض لليقين بالطهارة بالشك بالنجاسة؟ لو نقض لليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، صار نقض لليقين باليقين. ليش نقض لليقين باليقين؟ لأن هذا الفرد الأول إذا كان هو النجس الواقعي فهو متيقن النجاسة، يعني لدينا يقين بنجاسته. يعني من تقول متيقن يعني شنو عندك؟ عندك شك في نجاسته لو يقين؟ إذا كان متيقن يعني عندك يقين، عندك يقين بنجاسته. وإذا كان عندك يقين بنجاسته لأن هو متعلق اليقين، فهذا رفع ونقض لليقين باليقين، يعني نقض لليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. وبالتالي يحتمل، شوف مجرد احتمال يكفي، يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة وهي الطهارة فيه، في من؟ في هذا الواحد من الآنية الذي وضعنا اليد عليه. فكل واحد من الآنية يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، وإذا كان معلوم النجاسة فيكون رفع اليد عن طهارته السابقة عن الحالة السابقة فيه يعتبر نقضا لليقين باليقين، مو نقطع، نحتمل. وإذا احتملنا لم يجري الاستصحاب. لماذا لم يجري الاستصحاب؟ لأنه في الاستصحاب لابد أن نحرز أنه نقض لليقين بالشك، بينما هنا لم نحرز ذلك لأننا نحتمل أنه نقض لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب. لا يجري الاستصحاب مو بسبب التعارض، وإنما لا يجري الاستصحاب في نفسه. أي إناء من الآنية العشرة تضع اليد عليه فهو غير صالح لجريان الاستصحاب في نفسه، بينما على الصياغة الأولى كل واحد صالح للجريان في نفسه لكنها تسقط بمن؟ بالتعارض. فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هنا، يعني بين الاستصحاب في هذا الإناء والاستصحاب في الإناء الآخر، ما لنا علاقة بالمعارضة، بل هو من الأساس غير صالح للجريان لاختلال ركنه الثاني. ونلاحظ على ذلك أولا وثانيا. أما أولا فهذا الإشكال مبنائي، نقول إن هذا الكلام مبني على نظرية المحقق العراقي في أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، ونحن لا نؤمن بهذه النظرية، بل نؤمن بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، أما الأطراف فليس فيها إلا الشك. فرفع اليد عن الحالة السابقة في أي طرف من الأطراف نضع اليد عليه هو نقض لليقين بالشك، ولا نحتمل أنه نقض لليقين باليقين. هذا إشكال مبنائي. قال ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع كما ادعى المحقق العراقي، بل متعلق بالجامع. إذا كان متعلق بالجامع فالأطراف شبيهة مشكوكة، فرفع اليد عن الحالة السابقة في الأطراف هو نقض لليقين بالشيء، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأطراف العشرة معلوم النجاسة ليكون نقضا لليقين باليقين، لا، في جميعها شك وفي جميعها نقض لليقين بشك. ثانيا لا، مو مرة تقول لا يجري بسبب المعارضة ومرة تقول لا يجري في نفسه، أين تظهر الثمرة؟ لو سقط أحد الاستصحابات لسبب آخر، فهنا التسعة الأخرى شبيه تجري على الصياغة الأولى على المحقق العراقي، لا تجري. زين، ثانيا لو، طبعا الإشكال الثاني إشكال بنائي، لو سلمنا بنظرية المحقق العراقي وقلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، مع ذلك نقول إن هذا العلم الذي آمن به العراقي وأنه يتعلق بالفرد الواقعي، هذا العلم ليس ناصعا خالصا، وإلا لصار علما تفصيليا، وإنما هو علم مشوب بالغموض والخفاء والضبابية كما قال المحقق العراقي. فهو علم يشتمل على عنصرين، عنصر وضوح وعنصر خفاء، وإلا لو كان خفاء فقط لكان شكا وليس علما، ولو كان وضوحا فقط لكان علما تفصيليا وليس علما إجماليا. فما دام أنه علم إجمالي إذن فيه عنصر وضوح وعنصر خفاء، وهذا يعني أن أي إناء من الآنية العشرة نضع اليد عليه لوجدنا عنصر الوضوح فيه قد امتزج مع عنصر الخفاء والشك، فرفع اليد عن حالته السابقة وهي الطهارة يصدق عليه أنه نقض لليقين بالشك على أي حال، لأنه دائما إلى جنبه شك، فيصدق عليه أنه نقض لليقين في مورد الشك وليس نقضا لليقين باليقين. إذن نحرز أنه نقض لليقين بالشك حتى لو سلمنا بمسلك المحقق العراقي. قال: وثانيا، لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع وسلمنا بنظرية المحقق العراقي، فهو لمن يرجع الضمير؟ العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي يتعلق به بمن؟ بالواقع، الفرد الواقعي، على نحو يلائم مع الشك فيه، يعني في الواقع أيضا. يعني الواقع كما هو معلوم ايش صار؟ يتلائم العلم مع الشك، يعني فيه جانب خفاء وجانب وضوح ممتزجان. هذا العلم ليس طاردا للشك، وإنما علم يتلائم مع الشك. زين، وإذا كان الأمر كذلك، ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا ترفع اليد أو لا يرفع اليد، لا تنقض اليقين بالشك، شنو معنى أن لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاء الحالة السابقة فيه، يعني في ذلك المورد مشكوكا، في كل مورد بقاء الحالة السابقة مشكوكا. فالرواية تنهاك تقول لا ترفع اليد عن اليقين السابق في هذا المورد الذي شككت فيه، هذا ما تقوله الرواية، وهذا متحقق في المقام أو لا؟ متحقق أو لا؟ متحقق. أي إناء نضع اليد عليه شو نقول؟ كان متيقن سابقا بالطهارة، لكن الآن هو شنو؟ حتى لو كان هو النجس الواقعي وكان متعلقا للعلم الإجمالي هناك فرق بين كونه متعلق للعلم التفصيلي، فهذا وضوح لا شك فيه، لكن الفرض أنه متعلق للعلم الإجمالي لو للعلم التفصيلي حجم. وإذا كان متعلق للعلم الإجمالي ففيه عنصرا وضوح وخفاء وشك، إذن هو فيه شك، فيصدق على هذا المورد أنه نقض لليقين في مورد فيه شك، فتنهى الرواية عن ذلك. لا ما يصدق نقض لليقين باليقين، لا ما يصدق أنه نقض لليقين باليقين. الرواية تقول في الموارد التي شككت فيها في البقاء فلا ترفع اليد عن الحالة السابقة، هذا ينطبق على هذا المورد أو لا ينطبق؟ الرواية شو تقول؟ إذا شككت في البقاء فلا ترفع اليد عن الحالة السابقة. هذا النهي شامل المن لأي إناء نضع اليد عليه، أي إناء نضع اليد عليه هو مشكوك البقاء، مشكوك بقاء طهارة، فالرواية تقول لا ترفع اليد عن الحالة السابقة في هذا الإناء الذي تشك في بقاء طهارته، كل ما تشك في بقائه فلا تنقضه، هيش الرواية تقول، وهذا نشك في بقائه فلا ننقضه. بلي فليكن، ما لنا علاقة أفراد أو حكم، هذا بحث آخر، شوفها موضوعية لو حكمية هذا يأتي. المهم الرواية تنهى عن نقض اليقين في كل مورد فيه شك في البقاء، وأي إناء نضع اليد عليه فيه شك في البقاء، فنحن منهيون عن نقض اليقين السابق بطهارته. مفاده أن لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها، يعني تلك الحالة السابقة فيه، يعني في هذا المورد مشكوكا. وهذا يشمل محل الكلام، حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا، يا مورد الذي نشك في بقائه الذي نريد إجراء الاستصحاب فيه وهو الإناء الأول مثلا، حتى لو كان الإناء الأول هو الفرد الواقعي المتعلق للعلم الإجمالي، لكن كونه متعلق للعلم الإجمالي لا يعني زوال الشك، يبقى الشك موجود، فيكون نقضا لليقين بالشك إذا رفعنا اليد عن الحالة السابقة، ولهذا نحن منهيون عن ذلك. فإن قيل سلمنا نسلم بأن العلم الإجمالي فيه جهة خفاء وشك وجهة وضوح وعلم، فإذا آمنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي كما هي نظرية المحقق العراقي، فحينئذ يكون رفع اليد عن الحالة المتيقنة السابقة وهي الطهارة بسبب العلم الإجمالي بنجاسة أحد الآنين وليس بسبب الشك. نحن إذا أردنا أن نطبق العلم الإجمالي على الإناء الأول، أي نحكم بنجاسة الإناء الأول ونرفع اليد عن طهارته المتيقنة السابقة، فما هي العلة وما هو السبب الذي دعانا إلى رفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة بالطهارة والالتزام بالنجاسة، ما هو السبب في ذلك؟ هل السبب هو شكنا في النجاسة والطهارة، أو السبب هو علمنا بنجاسة أحد الآنية؟ الجواب السبب هو علمنا الإجمالي بالنجاسة. أما الشك فليس سببا لرفع اليد عن الحالة السابقة، بل بالعكس، إذا كان عندنا شك فما نرفع اليد عن الحالة السابقة، وإنما نستصحب الحالة السابقة. لو كان لدينا مجرد الشك لما رفعنا اليد عن اليقين السابق بالطهارة، بل نستصحب اليقين السابق بالطهارة. إنما يكون رفع اليد بسبب العلم الإجمالي المتعلق بالفرد الواقعي. وإذا كان رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب العلم فهو نقض لليقين باليقين. بعبارة أخرى، نحن لا نريد أن نرفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة بعنصر الخفاء والشك في العلم الإجمالي، وإنما نريد أن نرفع اليد عن الحالة السابقة بالطهارة بسبب من نرفع اليد، بعنصر الوضوح في هذا العلم الإجمالي، لأن إحنا قلنا العلم الإجمالي فيه عنصر وضوح وعنصر خفاء، فنريد أن نرفع اليد عن الحالة السابقة بسبب عنصر الوضوح وهو العلم المتعلق بالفرد الواقعي، ولا نرفع اليد عن الحالة السابقة بسبب عنصر الخفاء وهو الشك. وإلا لو كان لدينا مجرد شك لما رفعنا اليد عن الحالة السابقة، بل استصحبنا الحالة السابقة. قال: فإن قيل بل لا يشمل، شنو يعني بل لا يشمل؟ دليل الاستصحاب لا يشمل محل الكلام. لماذا؟ لأننا حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ لو آمنا بنظرية المحقق العراقي وأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي وأن العلم الإجمالي فيه عنصر خفاء وعنصر وضوح، نحن حينئذ لا ننقض اليقين بالشك يعني بعنصر الخفاء، وإنما شنو؟ بل ننقض اليقين السابق باليقين بالنجاسة يعني بعنصر الوضوح، يعني بسبب العلم الإجمالي. الجواب: يقول السيد الشهيد: هذا الكلام إنما يكون صحيحا فيما لو كانت الباء في الرواية للسببية لا تنقض اليقين بالشك، يعني شنو؟ يعني أنت منهي عن نقض اليقين بسبب الشك، وهذا ما لا نلتزم به أن الباء للسببية، لأن الباء لو كانت للسببية فمعنى الرواية ايش راح يصير؟ معناها هو النهي عن نقض اليقين السابق بسبب الشك. أما لو أردت أن أنقضه بسبب آخر غير الشك، فالرواية تنهاني عنه أو لا تنهاني؟ لا تنهاني. لو كانت الباء للسببية فالرواية إنما تنهى عن حالة واحدة فقط، وهي نقض اليقين بسبب الشك، وهذا معناه جواز نقض اليقين السابق بأسباب أخرى. كما لو أراد شخص أن ينقض اليقين السابق لا بسبب الشك وإنما بسبب القرعة مثلا، أو بسبب الاستخارة، قال لا أكتفي بالشك لرفع اليد عن الحالة السابقة، لا، وإنما راح أخذ استخارة على الإناء الأول، فطلعت الاستخارة أن الإناء الأول نجس، فهنا رفعت اليد عن اليقين بالطهارة بسبب من؟ بسبب الاستخارة وليس بسبب الشك. فهذا منهي عنه أو جائز؟ إذا قلنا الباء لسببي هذا يعني جائز، يعني يا أيها المكلف لا يجوز أن تنقض اليقين السابق بسبب الشك، ولكن انقضه بأي سبب آخر، بالقرعة، بالاستخارة، باستشارة صديق وغير ذلك. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن الإمام سلام الله عليه بصدد النهي عن نقض اليقين السابق بأي سبب كان، يريد أن يقول في حالات الشك لا تنقض اليقين السابق. هسه تريد تنقضه بسبب الشك، بالقرعة، بالاستخارة، بأي شيء. فالباء هنا ليست للسببية، وإنما الباء للظرفية والموردية، يعني في مورد الشك في البقاء وفي ظرف الشك في البقاء لا يجوز أن تنقض اليقين بأي سبب كان. فالباء هنا ليست للسببية. قال كان الجواب أن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك. طبعا العبارة سبكها اللغوي مو كلش دقيق، نحن نريد النهي بالباء، فالباء مو هي النهي. مثلا تقول الرواية، أن الرواية هنا أو فقرة الاستدلال لا تنقض اليقين بالشك، لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، بنحو أن تكون الباء سببية. وإلا لو كانت الباء سببية للزم إمكان وجواز النقض بأسباب أخرى غير الشك كالقرعة أو الاستخارة، وإن كانت القرعة والاستخارة أيضا وين واردة؟ في الشك. لكن لو كان إنسان يقول صحيح أنني شاك، لكن لا أريد أن أنقض اليقين السابق بالشك، وإنما أريد أن أنقضه بالاستخارة، فهذا نقض لليقين السابق بسبب الشك، عفوا بسبب الاستخارة مو بسبب الشك. يقول ما أكتفي بالشك، لو بقيت مع الشك فهو ليس سببا، وإنما أضم إليه الاستخارة وأجعل الاستخارة هي السبب، هذا نقض لليقين بالاستخارة وليس نقضا لليقين بالشك، فهو منهي عنها وليس منهيا عنه. ليس منهي عنه. ومن هنا يتضح لك أن الإشكال الذي أورده البعض ليس واردا. قال البعض إن الاستخارة هنا أيضا نقض لليقين بالشك، لأن الاستخارة متى تستعمل؟ في مورد الشك. نعم الاستخارة في مورد الشك، لكننا لا نتكلم عن الموردية، فلتكن الاستخارة في مورد الشك. لكن لو فرضنا أن الإنسان جعل الاستخارة هي الناقض، وإن كانت الاستخارة في مورد الشك، هو شاك لكن يقول شكي لا يكفي، ليس هو السبب لنقض اليقين، وإنما أريد نقض اليقين بالاستخارة، فهذا نقض لليقين ليس بالشك وإنما بالاستخارة، فالإشكال ليس واردا. وإلا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة. إذن إذا لم تكن الباء للسببية إذن ماذا يراد؟ الباء هنا للموردية وللظرفية، بل يراد بذلك بقوله لا تنقض اليقين بالشك أنه لا نقض في حالة الشك، في مورد الشك، في ظرف الشك. يعني إذا كان شك، إذا كان هناك شك فلا تنقض اليقين، لكن هذا نقض اليقين بمن؟ بأي سبب كان. إذا كنت شاكا في البقاء فلا يجوز أن تنقض اليقين بأي طريقة وبأي سبب، وهي هذه الحالة محفوظة في المقام. يا مقام، اللي هو مقامنا شنو؟ لا تنسوا أنه عالم بطهارة الآنية العشرة، ثم علمت بنجاسة أحدها بالعلم الإجمالي، فهنا أي إناء أضع اليد عليه فيه شك أو لا؟ فمورد الشك محفوظ، فيقول لا تنقض اليقين في مورد الشك ولو كان نقض اليقين بسبب العلم الإجمالي وبسبب جهة الوضوح، لكننا لا نلحظ السبب هنا، وإنما المنهي عنه نقض اليقين في مورد الشك، وهنا صادق أيضا ولو كان نقضا بسبب العلم الإجمالي بسبب الوضوح، لكن المنهي عنه نقض اليقين في ظرف الشك، وهذا يعتبر نقضا لليقين في ظرف الشك. إذن بعد لا يبقى فار بين الصياغة الأولى للركن الثاني والصياغة الثانية، لا توجد ثمرة عملية على كلا الفرضين، الاستصحاب يجري، نعم يسقط بالتعارض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صورت ما واصلين للخمسين أصلا يعني. إن شاء الله السبوع أسبوع الشعبانية إن شاء الله نعوض لكم، نعوض هذه الزيادات.